برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم في موضوعنا الرئيسي عن الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن لهذا الذكاء أن يصبح بمستوى ذكاء البشر؟ وهل البشرية أمام خطر حقيقي؟ وما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي وإلى أين يسير؟ كما نتحدث في حلقة اليوم عن مواضيع متنوعة. يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، كما يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي. فالذكاء الاصطناعي هو محاكاة وتقليد الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير مثل البشر، وتقليد أفعالهم مثل الأجهزة الإلكترونية والروبوتات. ويمكن أيضاً أن يشير هذا المصطلح على أي آلة تعرض سمات مرتبطة بالعقل البشري مثل التعلم وحل المشكلات. وخلال السنوات الأخيرة قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات كبيرة، وتعد تقنية التعلم العميق أبرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري، أي أنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتياً دون تدخل الإنسان. ففي أواخر عام 2014 أشار عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج إلى أن تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري، محذراً من قدرة الآلات على إعادة تصميم نفسها ذاتياً. وفي العام 2015 وصف المخترع والمستثمر الأمريكي إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه من أعظم المخاطر التي تهدد الوجود البشري، كما شبه تطوير الآلات الذكية باستحضار الشيطان. في المقابل يرى بعض الخبراء أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتسبب في أي مخاطر على الجنس البشري، ويرون أنه لا ينبغي القلق من التقنيات الذكية، فهي تحتاج لسنوات كثيرة من التطور البطيء والتدريجي قبل أن تصل إلى المدى الذي يخشاه المحللون، لأنها تستند في تطورها إلى علوم وأفكار ما تزال في بداياتها الأولى حالياً، ولن يخرج أحد العلماء بتقنية ذكية من شأنها تغيير العالم بين ليلة وضحاها كما في أفلام الخيال العلمي. لا شك أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة هائلة في العصر الحديث، خاصة وأن معظم البيانات تحتاجه، وكذلك استخدام التطبيقات لهذا، فإن الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمؤسسات بمثابة المنقذ لها، لأنه يحاكي العقول البشرية في طريقة تأدية الخدمة. ولهذا يوجد الكثير من الفوائد والتحديات التي تواجهه وتؤكد أهمية استخدامه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر. أهلا ومرحبا بك دكتور وسيم في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. وأسألك في البداية، ما هو الذكاء الاصطناعي ولماذا يكتسي أهمية كبرى في وقتنا الحالي؟
الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسوب، الذي يهتم بتصميم وتطوير الأنظمة الحاسوبية اللي تتمتع بقدرة على محاكاة الذكاء والتعلم واتخاذ القرارات الذاتية بطريقة تشبه القدرات العقلية البشرية. طبعا يتمتع الذكاء الاصطناعي بأهمية كبرى في وقتنا الحالي، نظرا لأنه يمكن استخدامه لتطوير تقنيات جديدة وحل المشاكل المعقدة والتحديات الكبيرة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والصناعة والتجارة والأمن والدفاع وغيرها.
نعم، كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على حياة الناس في المستقبل؟
من الطبيعي أنه الذكاء الاصطناعي حيأثر بشكل كبير على حياة الناس بالمستقبل. لأنه يمكن استخدامه بتطوير الأنظمة الطبية وتشخيص الأمراض بشكل أسرع وأدق، وأيضا يعمل على تحسين الصناعة والإنتاجية وتقليل الأخطاء وتوفير خدمات متميزة للعملاء في المجالات المختلفة، ويعمل أيضا على تسهيل حياة الناس من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعدهم على حل مشاكلهم اليومية.
دكتور وسيم، ما هي أهم عناصر الذكاء الاصطناعي والمراحل التي يمر بها؟
في الإطار العلمي والتقني للذكاء الاصطناعي، تشمل عناصر الذكاء الاصطناعي أولا الخوارزميات الألغوريزم، الشبكات العصبية Neural Networks، التعلم العميق Deep Learning، والتعلم الآلي اللي هو Machine Learning. أيضا يشمل التعرف على الصوت والنص والصورة والتحليل اللغوي وغيرها. طبعا تتمثل المراحل اللي بيمر فيها الذكاء الاصطناعي في التعلم الأساسي والتدريب والاختبار والتطبيقات العملية، عادة في إطار الذكاء الصناعي المتطور اليوم يستخدم النيورال نتورك اللي من خلاله بيقدر يحطوا input معين مبني على داتا جدا ضخمة من خلال نيورال نتوركس عديدة، بيقدر يتحكموا بالأوتبوت اللي بدهم إياه. طبعا بناء على تريننج جدا ضخمة بتقدر تأمن الهدف الذي يعني تم إدخال المعلومات الأولية لهذا الإنسان.
ما هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام؟
طبعا اليوم في الإطار التصنيف العلمي للذكاء الصناعي تم تقسيمه على ثلاث مراحل. في عنا المرحلة الأولى اللي هو المرحلة النارو Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الضيق، وأيضا عنا Artificial General Intelligence أو الذكاء الاصطناعي العام، وفي المستقبل أيضا يوجد عندنا Artificial Super Intelligence أو الذكاء الاصطناعي الخارق. على مستوى الذكاء الاصطناعي الضيق، طبعا هو يركز على مهمة محددة ومحدودة في مجال معين، مثل التعرف على الصوت أو التصنيف الصور، واليوم نحن بمرحلته اللي هو على مستوى التطبيقات والأبليكيشن من ناحية يعني تصنيف الصور السيجمنتيشن والأمور العديدة. أما الذكاء الاصطناعي العام واللي هو اليوم تحدي معظم الشركات العملاقة العالمية، الذي يهدف إلى تحقيق الذكاء العام الشامل كالإنسان وتعلم جميع المهام الحسية والذهنية، ولهذا الهدف يعني ما زلنا يعني على مستوى تخصص الذكاء الاصطناعي مش بعاد عنه، هو في المنظور ليس ببعيد، ولكن كل اليوم الشركات تسعى على أن يكون الذكاء الاصطناعي متقدم في اتجاه الذكاء العام.
نعم دكتور وسيم، يعني القطاع الصناعي ينتظر بفارغ الصبر ثورة الذكاء الاصطناعي التي تقوم على أن الروبوتات ستكون قادرة على إصلاح مسيلاتها.
حتما القطاع الصناعي اليوم هو ينتظر بفارغ الصبر ثورة الذكاء الاصطناعي، وعمليا نحن دخلنا في هذه الثورة تحديدا منذ عامان، يعني من سنتين عام 2020-21 نحن دخلنا في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تشمل كل القطاعات التكنولوجية، إن كان على مستوى الطب أو العسكر أو الاستخدامات أو التطبيقات المدنية أو البيئية. طبعا الروبوتات التي تستخدم عادة في الصناعة المساعدة هي تستخدم في إجراء العمليات بطريقة فعالة ودقيقة، يعني نسبة الإيرور أو الأخطاء التي بدأت تظهر اليوم هي جدا 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 صغيرة. ومع وجود الذكاء الاصطناعي أيضا يمكن لهذه الروبوتات أن تتعلم وتتكيف وتتحسن في أداء المهام. طبعا نحن لما بنحكي عن أداء المهام هي تعتمد على نيورال نتورك، هي يعني تعتمد على خوارزميات مرتبطة ببرمجيات لغوية عصبية يمكنها أن تطور من شأن المهام التي تؤديها، بما في ذلك إصلاح أجزاء من نفسها. وطبعا في مستقبل الذكاء الاصطناعي الاعتماد على هذه الخوارزميات ضمن الآلات سيؤدي إلى يعني أخطاء شبه معدومة للآلة، بما يعطي نتيجة جدا ضخمة على مستوى الأداء.
دكتور وسيم، مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى أين، وهل يمكن له أن يحل محل الإنسان في مجالات عديدة؟
طبعا مع ثورة الذكاء الاصطناعي، السؤال الذي يطرح نفسه هو مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى أين؟ هل سيحل مكان الإنسان؟ طبعا على مستوى الوظائف، على مستوى بعض المهام، نعم الذكاء الاصطناعي سيكون له دور فعال في العديد من المهام التي يؤديها الإنسان. ولأجل ذلك اليوم إحدى الشركات الكبرى، يعني مثل أمازون أو فيسبوك، العديد من الشركات العملاقة أو تويتر، بدأت تستغني عن بعض موظفيها. لأجل ذلك نحن نتوقع في عام 2027 أنه ما يقارب 800 مليون وظيفي ستتأثر بتطور الذكاء الاصطناعي. طبعا يتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات في مختلف المجالات، مثل الطب، الزراعة، الصناعة، التجارة، الترفيه، النقل والتمويل. على الرغم من هيدا كله، طبعا الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإنسان تماما في كل هذه المجالات، لأن هناك مجالات تتطلب القدرات الإنسانية مثل الإبداع والتفكير النقدي والتعامل مع المشاعر. طبعا الآلة لا يمكن أن تؤمنها إلا إذا بمرحلة متقدمة لاحقا وصلنا للارتيفيشال جنرال انتليجنس. وأيضا اليوم البشر أمام تحدي آخر من نوعه، لازم اليوم البشر أن يواكبوا تطور الذكاء الاصطناعي. طالما الآلة تتطور تتقدم، على البشر أن يواكبوا هذا التطور، لأنه اليوم نحن يعني مفترض ومجبورون أن نمضي مع الذكاء المعزز الذي بات تحدي من نوع آخر للبشرية.
سؤال أخير دكتور وسيم، يعني هل دخلنا فعلا في عالم الذكاء الاصطناعي عالميا من الباب العريض؟ وهل يوجد قيود لبعض استخداماته، مثال يعني التطبيقات العسكرية ولا أخلاقية؟
بالتأكيد لقد دخلنا عالم الذكاء الاصطناعي عالميا من الباب العريض. طبعا اليوم يتم استخدامه للذكاء الاصطناعي بمختلف المجالات، ولكن اليوم هناك مجالات حساسة ومهمة إذا ما وصل إليها الذكاء الاصطناعي بوجهه الشرس، طبعا حيكون إلى التطبيقات يعني يحسب لها ألف حساب على مستوى التأثير السلبي إن صح التعبير على البشرية، مثل الصناعات التي تدخل في إطار العسكر أو الطب أو التجارة أو الترفيه. من الطبيعي أنه لازم يكون في قيود لبعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كما تفضلت، خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الأمنية والعسكرية واللا أخلاقية، لأنه من الطبيعي أنه هذه ستؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على المجتمع والإنسان بشكل عام. ولأجل ذلك نحن من باب تخصصي، من باب خبراء، نحن ندعو إلى وضع قيود وقواعد ومعايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر، شكرا جزيلا لك. ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بخبر فني من روسيا، حيث تصدر فيلم التحدي الروسي الذي تم تصويره في محطة الفضاء الدولية شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة بإيرادات بلغت حوالي 426 مليون روبل حتى نهاية الأسبوع الماضي. وفي الخامس من أكتوبر 2021 انطلق إلى الفضاء أول طاقم من الممثلين الروس، وبينهم بطلة الفيلم يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكا ورائد الفضاء أنطون شكابليراف. وفي أحداث الفيلم الأرضية تم إجراء 53 جولة تصوير، ثلاثة منها في الطائرة المختبر في حالة انعدام الجاذبية، وكانت هناك 12 جولة تصوير في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية. وفي الأحداث يتعين على الجراحة الطبيبة جينيا الاستعداد لرحلة فضائية في غضون شهر والذهاب إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ رائد فضاء. وهنا تضطر الشخصية الرئيسية في الفيلم إلى تنفيذ أصعب عملية جراحية في حالة انعدام الوزن، حيث تعتمد عليها فرص عودة رائد الفضاء إلى الأرض على قيد الحياة. ومن جهة أخرى استقبلت دور العرض المصرية الفيلم الروسي التحدي ابتداء من 26 من إبريل الجاري، والذي يعد أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي على متن المحطة الفضائية الدولية. وإلى بلاد الأرز، وموضوع بعيد كليا عن الأزمات والمصائب التي يعاني منها لبنان، حيث انطلقت فعاليات معرض هوريكا لبنان بنسخته 27 تحت شعار تواصل استلهم اكتشف في سي سايد أرينا في بيروت. ويعد هذا المعرض الذي سيستمر على مدى 4 أيام من أكبر المعارض السنوية التي تقام في لبنان في مجال الضيافة والمأكولات وصناعة الأغذية والمشروبات. وسيتمكن زوار المعرض من اكتشاف أكثر من 160 علامة تجارية لبنانية وعالمية، والتعرف على آلاف المحترفين وعلى أكثر من 100 إخصائي من عالم الضيافة والمأكولات، بالإضافة إلى دعوة أكثر من 30 مشتري عالمي لحضور المعرض، وذلك لاكتشاف المنتجات اللبنانية وإقامة علاقات تجارية مع شركاء لبنانيين بهدف تسويق الصناعة اللبنانية في كافة أنحاء العالم. وفي هذا السياق اعتبرت جمانة داموس سلامة منظمة معرض هوريكا أن هذا المعرض هو احتفال بجوهر الضيافة اللبنانية المبنية على المرونة والابتكار والعمل الدؤوب والإرادة. وقالت سلامة لسبوتنيك:
الأهم شيء أنه هو نحن عنا سلوغان اسمه أوريكا بيجمعنا، وهيدا إذا ننبنتي وشفت النبط في الحياة ونبط البوزيتيفيتي والبيوتيفل أنرجي يلي هو هالسكتر، رغم كل اللي عم نقطع فيه ورغم كل التشالنجز وكل الضربات اللي قتلوه، بس this also gives a feeling عن البوزيتيفيتي والاجيليتي اللي عنا اياها كلبنانيين. وبأكد انه لبنان بلد سياحي بامتياز، يعني بالدي ان اي تبعه رغم شو ما يصير في هال ناتشرالي باونسز باك، وبيكون بلد بيستقطب السواح، يعني هن اول شيء الدياسبورا تبعه، وثاني شيء اللي عنده نكهه شو ما صار بدلنا تكون
بدورها. قالت الشيف ليلى فتح الله لبرنامجنا إن هذا المعرض من أهم المعارض التي تحصل في العالم العربي.
أول شيء أوريكا هو من أهم المعارض اللي بتصير بالعالم العربي، وكتير حلو أنه عم بصير بهالضخامة هلأ هالسنة بلبنان، وأكيد أكيد هيدا بحفز السياحة وقطاع الهوسبيتاليتي إن جنرال، بيستقطب عالم كتير من برا، شفية كتير كبار وشركة كتير كبيرة تكون يا أما مشاركة يا أما عم بتزور. فأنا كتير مبسوطة أن يكون موجودة هون اليوم على الافتتاح لشوف نجاح شي جديد ببلدي عم بصير، برك إن شاء الله ترجع الأيام مثل قبل وأحسن.
فيما اعتبرت ميشلين توما رئيس اتحاد النبيذ في لبنان أن معرض هوريكا من المعارض المتخصصة في المطاعم والفنادق، وأمر مهم أن نكون متواجدين بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية، فوجودنا ضروري ومهم في المعرض، ونأمل أن تتحسن الأوضاع. وأوضحت توما أن النبيذ من أهم المنتجات في لبنان، وتقريبا لدينا حوالي 50% من الإنتاج يصدر إلى الخارج، وخاصة في الفترة التي مررنا بها خلال الأزمة أو بسبب كورونا، وهو أمر جيد لكي نبقى مستمرين لافتة إلى أن لبنان لديه أنواع نبيذ تضاهي الأنواع العالمية. قدم فنان روسي قطعة مجوهرات مكونة من قلادة وقرط اسمها الطريق السماوي للقرآن الكريم هدية إلى المسجد الأقصى والفلسطينيين. تجدر الإشارة إلى أن قطع المجوهرات مصنوعة من ناب حيوان الماموس والزمرد والذهب الأبيض، وتسلم الهدية قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش بحضور وفد من ممثلية روسيا الاتحادية لدى فلسطين برئاسة غوشا بوتشينادزي. وإلى مصر، حيث دشنت مجموعة من الشباب المصري حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوقف مزاعم حركة المركزية الإفريقية أو الأفرو سنتريك لتزييف حقائق حول التاريخ المصري الفرعوني. وبدأت الحملة بنشر شاب مصري يدعى محمود عاطف صورة له عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، ظهر فيها إلى جانب قطعة أثرية فريدة لتمثال الوزير حور الشهير في المتحف المصري بالتحرير، الذي يجلس على إحدى ساقيه والأخرى مستلقية على الأرض، ليوضح أن هناك تشابها كبيرا بينه وبين التمثال وانتمائه لأصول أجداده من القدماء المصريين. وجاءت الصورة على خلفية طرح منصة إعلامية عالمية للفيلم الوثائقي الملكة كليوباترا، الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر البطلة التي تؤدي دور الملكة ببشرة سمراء وأصول تختلف عن الأصول الحقيقية لكليوباترا التي كانت بلطمية ذات بشرة بيضاء. كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية الجزائر تعويض ساحل العاج في احتضان كأس أمم إفريقيا 2023، وأضافت المصادر أن الكوت ديفوار غير جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تم تأجيلها سابقاً ليناير كانون الثاني 2024. وبحسب موقع جريدة فرنسية، إن لجنة التفتيش التابعة للكاف أبدت قلقها الجدي في تقارير بشأن جاهزية الكوت ديفوار في احتضان الحدث الإفريقي بسبب فيروس كوفيد 19. واقترحت الجزائر كحل بديل لتعويض الكوت ديفوار لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2023، خاصة بعد نجاح شان 2023. وأوضحت ذات المصادر أن السكرتير العام للكاف أعجب بالملاعب الجزائرية خلال زيارته الأخيرة في شهر مارس آذار الماضي، وذلك في إطار معاينة المنشآت الرياضية التي قدمتها الجزائر تحسبا للترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025. كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين اللغة التي يتحدثها أي شخص وبين الوعي والطريقة التي يفكر بها، مشيرة إلى أن أدمغة المتحدثين باللغة العربية تختلف عن غيرهم. أجرت دراسة معهد ماكس بلانك الألماني حسب ما ذكر في تقرير على موقعه الرسمي، وأشار فيه إلى أنه تم استخدام موجات الرنين المغناطيسي للحصول على صور تشريحية واضحة لأدمغة المشاركين في الدراسة، الذين شملوا متحدثين باللغة العربية ومتحدثين باللغة الألمانية كلغة أم. واكتشفت الدراسة أن الطريقة التي تتشكل بها أدمغة المتحدثين بالعربية تختلف عن أدمغة المتحدثين بالألمانية، ووصل عدد المشاركين في الدراسة من اللغتين إلى 94 شخصاً بحسب هذه الدراسة، التي أشارت إلى أن الصور التشريحية لأدمغة المتحدثين باللغة العربية تظهر وجود ارتباط أكبر بين نصفي الدماغ مقارنة بالمتحدثين باللغة الألمانية، كما أظهرت وجود دوائر عصبية مختلفة. ويخطط العلماء لدراسة شكل دماغ الشباب العرب الذين يتعلمون اللغة الألمانية وكيف تعمل الدوائر العصبية لأدمغتهم خلال 6 أشهر الأولى من التعلم. ويقول العلماء إن الدراسة يمكن أن تسهم في فهم أفضل لطريقة تعلم اللغات الأخرى. وتقول دراسة سابقة أن هناك دوائر عصبية مختلفة تتشكل لدى من يتعلمون أكثر من لغة خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ولهذا نصيحة بأن تتعلموا اللغات الأجنبية لأنها مفيدة جدا للدماغ. وإلى خبرنا الرياضي، حيث وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اللوم للاعبي فريقه خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة الملكي أمام جيرونيا 2-4 ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين ليتوقف رصيده عند 65 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الليغا متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة. وعلق المدرب الإيطالي: كانت ليلة صعبة بسبب الخسارة بهذه الطريقة، مباراة سيئة على المستوى الدفاعي ومستوى الفريق كان منخفضا جدا من جميع الجوانب. صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في مدونة شخصية أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على التعرف على علامات حوالي 30 مريضا بحلول نهاية العام في موسكو. وأشار عمدة موسكو إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضا مختلفا كسرطان الرئة والثدي وهشاشة العظام الشوكية وتمدد الأوعية الدموية والأبهري وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم الرئوي واستسقاء الصدر وفتق العمود الفقري والأقدام المسطحة وغيرها. وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين. وقال سوبيان: بحلول نهاية العام سيتم إعداد حوالي 30 مجموعة أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية. أعلنت الدكتورة فيرانيكا جوسكوفا خبيرة التغذية الروسية أنه في فصل الربيع يجب تناول الفواكه المحصول الجديد لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والعناصر المعدنية. وتشير الخبيرة في حديث لجازيتا رو إلى أن الثمار الموسمية تمر بدورة نضوج طبيعية وتحقق أقصى فائدة للجسم، ولكن عند تخزينها خلال فترة طويلة تفقد الكثير من قيمتها البيولوجية، أي أن تفاح السنة الماضية يحتوي على مواد مغذية أقل من تفاح السنة الحالية. وتقول جوسكوفا: تأتي معظم الفواكه في الشتاء والربيع طازجة من البلدان التي جمعت فيها، ويتم نقل هذه المنتجات في ظروف خاصة من أجل الحفاظ على أكبر نسبة من المواد المغذية التي تحتويها. هذه الفواكه هي أكثر فائدة للجسم في فصل الربيع. وكانت الدكتورة أنا كيريفا أخصائية الطب الوقائي قد أوصت في وقت سابق بضرورة تناول الحمضيات والموز والأناناس في فصل الربيع لأنها المصدر الأساسي للفيتامينات. ونختم حلقة اليوم بخبر طبي، حيث أعلن الدكتور أندري ريبكوف أن انخفاض مستوى ضغط الدم المزمن يشكل خطورة على الصحة ويمكن أن يؤدي إلى التعب المزمن والضعف وإلى الإصابة بالجلطة الدماغية وقصور الكلى. ويقول الدكتور: قد يعاني الشخص في حالة انخفاض مستوى ضغط الدم من نقص الأكسجين في الدم، ما يؤثر سلبا في الدماغ والقلب وأعضاء الجسم الأخرى. وأوضح الطبيب: تظهر في حالة انخفاض مستوى ضغط الدم علامات مثل الدوخة والصداع والتأثر بتغيرات الطقس والشعور بالضعف واضطراب النوم وضربات القلب وزيادة التعرق وضيق التنفس. ويقول: يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى ضغط الدم إلى الإغماء، وخاصة في أماكن انحباس الهواء، ويشعر الشخص الذي يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم بتقلبات درجة الحرارة ورطوبة الهواء ويميل إلى تقلب مزاجه بصورة مفاجئة. ويضيف: عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب مراجعة أخصائي أمراض القلب الذي يمكنه وصف العلاج المناسب، لأن تناول أدوية العلاج لعلاج انخفاض ضغط الدم من دون وصفة الطبيب له مخاطر عديدة. ونتمنى لكم صحة وعافية على الدوام. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم في عماد فيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.